بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس. قد تقدم ما يقوله بعد الظهر والعصر كذلك، ويستحب الإكثار من الأذكار في العصر استحبابا متأكدا، فإنها الصلاة الوسطى على قول جماعات من السلف والخلف. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قول كثير من العلماء إنها صلاة العصر. وكذلك تستحب زيادة الاعتناء بالأذكار في الصبح، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الصلاة الوسطى، لأن صلاة العصر متوسطة بين صلوات النهار وصلاة الليل، ولأن صلاة الفجر متوسطة بين طرف الليل وطرف النهار. وقد جاءت آثار تقول بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وآثار تقول بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. الله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فذكر الخاص بعد العام للاهتمام، يعني حافظوا على الصلوات هي تشمل صلاة الفجر وتشمل صلاة العصر، لكن ذكرها مرة ثانية بعدها عطف الخاص على العام للاهتمام. لذلك يقول الإمام النووي معناتها: فلنكثر من الذكر بعد صلاة العصر، نكثر من الذكر بعد صلاة الفجر، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الصلاة الوسطى، ويستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر وآخر النهار أكثر. يعني يستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر وفي آخر النهار كمان يستحب أكثر. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وقال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد تقدم أن الآصال ما بين العصر والمغرب. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل. خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر، وليس يتحسر أهل الآخرة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى بها، سواء بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر أو قبل غروب الشمس، أو سنقرأ بعد قليل بعد غروب الشمس. والإنسان حاجته للذكر كحاجة السمك للماء. هذا القلب الذي بين جنبيك لا يهدأ ولا يسكن ولا يرتاح ولا يطمئن ولا يسر إلا بذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان جسدك محتاجا إلى الطعام والشراب، فإن قلبك محتاج إلى ذكر الله. مساكين أهل الدنيا دخلوا فيها وخرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قالوا: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله. سبحان الله، صاحب القلب الذاكر قلبه حي، تجده يحلل الحلال ويحرم الحرام، ويستقيم على أمر الله، ويحزن إذا قصر في جنب الله تعالى. سألني أحد الإخوة يوما سؤالا مكتوبا، قال إنه اضطر إلى الحلف بالله تعالى، فوضع يده على القرآن وحلف بالله تعالى صادقا. قال أنا ما حلفته صدق. قال لكن أنا يا أستاذ منذ أيام أشعر بألم في يدي وألم في قلبي. سبحان الله، هو حلف بالله تعالى وصادقا، قال لي بس أنا حاسس إيدي عم تجعني، هو وضع يده على القرآن وحاسس قلبي عم يجعني. لماذا ألمه قلبه وألمته يده وهو يحلف صادقا؟ ذلك لأن المؤمن الذاكر يعظم اسم الله تعالى، ذلك أن المؤمن الذاكر أغلى ما في وجوده اسم محبوبه جل جلاله، فهو يشعر بأنه يعني ذكر اسم محبوبه لشيء يعني من متاع الدنيا. شو داعي أنا أحلف؟ خلاص أنا فعلت كذا أو أنني لم أفعل كذا، ليش أحلف؟ سيدنا أبو بكر وقيلت عن الإمام الشافعي قال ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا. اسم الله كثير غالي، فكيف هذا الأخ وهو صادق وجعته إيده وجع مادي يعني؟ طيب كيف واحد بيحلف كذب وما بيحس بشيء؟ في واحد تاني بيحلف بالله كاذبا. مرة كنا عند القاضي الشرعي، فدخلت امرأة ومعها امرأة أخرى ورجلان. المرأة تقول للقاضي إن زوجها مفقود ولا تعرف عنه شيئا منذ سنة أو منذ سنتين، والمرأة الأخرى هي أمها، تقول بأنها لم تشاهد صهرها ولا تعرف عنه خبرا منذ سنة أو سنتين، والشاب أخوه للزوجة يعني هو ابن الأحمى، كمان يقول بأنه لم يرى صهره ولا يعرف عنه شيئا سنة سنتين، والآخر جارهم جار البناء، قال أنا ما رأيته وهو من عادته أن يأتي إلى بيت حماه منذ سنة سنتين. وهي هذه المرأة الزوجة تريد وصاية على أولادها، أن تكون وصية، لأنها إذا أرادت المرأة أن تسافر بالأولاد فالشرع والقانون لا يجيزان لها السفر إلا بإذن بالأولاد إلا بإذن الزوج، بإذن الأب. أما إذا كان الأب مفقود، الأب ميت، تطلب الأم وصاية على الأولاد فبإمكانها أن تسافر بهم. فالقاضي قال تحلفون اليمين على هذا الكلام؟ قالوا نحلف. والله نحن كنا جالسين ضيوفا عند القاضي، وضع القرآن الكريم، تعي يا بنتي انتي هاتي مفصل هويتك، حطي ايدك على القرآن الكريم، قولي بأنك لم تري زوجك أقسم بالله العظيم منذ سنتين كما تدعين. والله نحن عند حلف اليمين نقوم، القاعة كلها تقف. والله يعني المنظر مهيب واللفظ مهيب يقشعر له البدن، نحن لا علاقة لنا بالمسألة. حلفت الزوجة وحلفت أمها وحلف أخوها وحلف ذلك الجار. القاضي يكتب لهم وصاية، القاضي يحكم على يعني ما بين يديه من البينات. فلما انصرفوا قال أرأيتم هذه القصة؟ سمعتم مفرداتها؟ قلنا نعم. قال أنا عندي حالات مثل هذه الحالة، في اليوم الثاني يأتي الزوج إلى المحكمة يقول يا سيدي أنا موجود وهذه المرأة كانت كاذبة تدعي بأنني مفقود وقد أخذت الأولاد وسافرت بهم خارج البلد. يا لطيف، كيف يا أخوان حلفت هذه المرأة كاذبة بالله تعالى؟ يا لطيف كيف لم تشعر بشيء؟ كيف هداك وجعته إيده؟ كيف هداك وجعه قلبه؟ وهذه تكذب باسم الله تعالى ولا تشعر بأنها فعلت شيئا، لا هي ولا أمها ولا أخوها ولا ذلك الجار. الله أكبر، الله أكبر. هذه اليمين التي سماها الفقهاء وسماها النبي صلى الله عليه وسلم يمينا غموسا، عند الإمام أحمد بن حنبل لا كفارة لها، أنه بيمشي الحال تصدق على 10 مساكين أطعمهم أو أكسوهم، لا. صوم 3 أيام، لا، لا تساوي شيء أبدا، أبدا لا تساوي شيء. أحمد بن حنبل يقول هذه لا يبرأ منها حتى يغمس في نار جهنم، ما إلى كفارة أبدا. لا تعذب حالك، لا تصوم ولا تكسو ولا تطعم. سبحان الله. عندما يحيا القلب بالذكر تجد الإنسان يحلل الحلال ويحرم الحرام. عندما يحيا القلب بالذكر، من علامات حياة القلب بالذكر أنه يفرق بين الحق والباطل. جاءني شاب يشتكي على أبيه في خصومة مالية، وجاء الأب صوته يكاد لا يخرج من صدره. الأب 85 سنة، هو الذي ببركته وبيعني توفيقه وبعمله أعطى أولاده رأس المال، وهو الذي دعمهم في العمل. والله سمعت من الطرفين، طلبت جلسة ثانية وأن يأتي كل منهما بشيء. صدقوا يا أخوان، لما خرجت من الجلسة الثانية كدت لا أرى بعيني، وأخطأت مكان العيادة. الجلسة الثانية كانت في الجامع الذي هو قرب العيادة، وأنا عائد إلى العيادة أخطأت مكان العيادة. كيف هذا الولد يشكو أباه ويشتكي على أبيه، ونسأل الله السلامة، يعني هو الكاذب؟ كيف؟ يا حرام القلب إذا ما كان ذاكرا لا يفرق بين الحق والباطل. بل نسأل الله السلامة، حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بالعكس بيصير، بشوف بيصير إذا أنت بتصلي بيقول لك شو هاد لهلا أنت عم تصلي. بتصير إذا أنت عم تلتزم بأوامر الشرع بيقول لك أنت آخرتك بدك تفتقر. يرى المعروف منكرا، وبيصير بيشوف يلي بيعملوا الخطأ هدنك الصح، هدنك الصواب، هدنك الذين سيسعدون في الدنيا والآخرة. خطية، لأنه هذا القلب مات، هذا القلب صار منكوسا. شو اللي بيخلي القلب سليم؟ ما الذي يجعل القلب حيا؟ ما الذي يجعل القلب يفرق بين الحق والباطل؟ ذكر الله تعالى. لذلك تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظا على الذكر في كل أوقاته. النصيحة يا أخوان، والله أبقي ذكر الله تعالى حاضرا على قلبك، أبقي ذكر الله تعالى حاضرا على لسانك، أبقي نفسك في حضرة الله تعالى مراقبا لله عز وجل لتسعد ويسعد من حولك. أما إذا الإنسان غفل عن الله عز وجل استحوذ عليه الشيطان، وإذا استحوذ عليه الشيطان نسأل الله السلام يرتكب الموبقات كلها، ثم هو لا يشعر بأنه فعل شيئا. باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. باب ما يقوله بعد صلاة المغرب. قد تقدم قريبا أنه يقول عقيب كل الصلوات الأذكار المتقدمة، ويستحب أن يزيد فيقول بعد أن يصلي سنة المغرب ما رويناه في كتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلي 2 ركعة، ثم يقول فيما يدعو: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. أنتم رأيتم يا أخوان في حياتكم، ومر علينا أناس كانوا من أهل الاستقامة فانقلبوا، كانوا من أهل تقوى الله تعالى فانقلبوا. اتصلت بي امرأة مرة لتقول إن ابنها كان في الشام من أهل القرآن الكريم، حافظا للقرآن الكريم ويدرس في المساجد في حلقات القرآن الكريم. سافر إلى بلد أوروبي، قالت الآن ابني ينكر وجود الله تعالى. يا لطيف يا لطيف، واحد كان من أهل القرآن انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. أنتم رأيتم في حياتكم أناسا كانوا من أهل الصلاة تركوا الصلاة. واحد من الآباء حدثني بأن ابنه كمان كان من أبناء المساجد، السنة الماضية لم يصم في شهر رمضان فضلا أنه لا يصلي وترك الصلاة. ما الذي حدث؟ يا لطيف، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. وبسورة الفاتحة لما أنت بتقرأ بتقول اهدنا الصراط المستقيم، قال العلماء ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ ما أنت على الصراط المستقيم عم تصلي، معناته أنت مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بكلامه وملتزم بأوامره، شو عم تقول له اهدنا الصراط المستقيم؟ قال معناها ثبتنا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يا رب، ثبتنا على الهداية حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. واحد من الصحابة كان كاتبا للوحي، كاتب وحي، يرتد عن الإسلام. عشان ما حدا يا أخواني يقول أنا ذكي، أنا قوي، أنا عالم، أنا فهيم، أنا ما حدا بيقدر علي، أنا الشيء اللي ساويته ما حدا بيناتكم سوا، لا حدا يقول أنا، وإنما قل إن فضل الله تعالى عليك هو الكبير. لذلك يا أخوان، ما هو أكثر دعاء يدعوه الأولياء؟ إحنا مرات منروح لعند الناس الصالحين والأولياء، مرات واحد بيكون طالع على الحج بيقول له سيدنا يعني شو أدعي شو أدعي، أنا سمعت إنه عند رؤية الكعبة وأنا هي أول مرة بطلع إنه في دعوة مستجابة، اللي شو أدعي هالدعوة؟ نحن بدنا نعرف يعني إنه هدول الأولياء شو بيدعوا هيك شغلات يعني مخباية. أكثر دعاء يدعوه أولياء الله تعالى يسألون الله عز وجل الموت على الإيمان، يا رب دخيلك تختمني على الإيمان، لأنهم يخافون أن ينقلبوا، بيخافوا كثير. أنتم بتعرفوا يا أخوان أنه اللي بيطلع على السلم إذا وقع من الدرجة الأولى والثانية ما بيصيبوا شيء، بس كل ما طلع لفوق أكثر 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 بيصير بيخاف أكثر، لأن الانقلاب من فوق ستدق به رقبته. فالأولياء لما يقتربون من الله عز وجل في أعمالهم الصالحات بيخافوا كثير، بيخافوا أن ينقلبوا، فبيدعوا الله عز وجل: يا رب يا رب نموت على الإيمان، يا رب نموت على الإيمان، يا رب تحسن خاتمتنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بالله تعالى ويعلم أن أناسا ينقلبون عن هذا الدرب. وروينا في كتاب الترمذي عن عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب بعث الله تعالى له مسلحة، مسلحة يعني ملائكة ومسلحين عشان يحموه، يتكفلونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، يعني موجبات للجنة، موجبات للثواب، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، سيئات كبار توبق صاحبها في النار نسأل الله السلامة، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. إذن الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على أثر المغرب، بعث الله تعالى له مسلحة يتكفلونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. قال الترمذي: لا نعرف لعمارة بن شبيب سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يرويه عمارة بن شبيب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي: لا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيصير هذا الحديث يسمى في علم المصطلح حديث المرسل. قلت: وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من طريقين، أحدهما هكذا والثاني عن عمارة عن رجل من الأنصار. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: هذا الثاني هو الصواب، يعني بين عمارة وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوجد رجل. قلت: قوله مسلحة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح اللام وبالحاء المهملة هم الحرس، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على أثر المغرب، بعث الله تعالى له مسلحة يتكفلونه من الشيطان، ملائكة مسلحين حرس شان يحموك من الشيطان. باب ما يقرأه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها. السنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، والمعوذتين، فإن نسي سبح في الأولى أتى بها مع قل يا أيها الكافرون في الثانية، وكذا إن نسي في الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع قل هو الله أحد والمعوذتين. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس. وفي رواية النسائي وابن السني: سبحان الملك القدوس 3 مرات. القدوس اسم من أسماء الله تعالى، وأصل القدس الطهارة، والمراد بأن الله عز وجل منزه عن كل نقص وعن كل عيب. الله عز وجل أفعاله منزهة عن النقص والعيب، لأن الطهارة كمال، بينما العيوب والتلوث نقص. سبحان الملك القدوس يعني سبحان الله الملك المنزه عن كل عيب ونقص جل جلاله. أفعاله كاملة جل جلاله، أقواله كاملة جل جلاله، وقضاؤه وقدره كامل. سبحان الملك القدوس 3 مرات. وروينا في كتاب سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني أحتمي برضاك من أن تغضب علي، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، يعني أعوذ بكرمك من منعك، أعوذ بعزك من أن تذلني، أعوذ بعطائك من أن تحرمني، أعوذ ببرك من أن تحجبني، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحد يستطيع أن يحصي المدح على حضرة الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى كثيرا، وأن يجعل نساءنا من الذاكرات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.